الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف، وبعد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد. فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ظلت وستبقى على مدار القرون ومر العصور، وإلى أن يشاء الله نبراسا يهتدى به في ظلمات الزيغ ومضلات الفتن، وطوقا للنجاة من أمواج الضلال التي تعصف بالأمة وتحيط بها إحاطة السوار بالمعصم، حتى لقد قال في وصفها علماء السلف: السنة كسفينة نوح، من تعلق بها نجا ومن تخلف عنها هلك. ولأجل ذلك فلقد قيض الله لهذه السنة سلة من بقايا السلف من العلماء الأجلاء، فمنهم من بحث في متونها، ومنهم من تمرس في أسانيدها، وذلك لبيان أنها غاية في الأهمية. ولقد كانت هذه الدراسة من الدراسات التي شرفت بتلقي كلمات النبي صلى الله عليه وسلم وألفاظه، واعتنت بالبحث في المتون عناية عظيمة. من أجل ذلك فإنه لمن دواعي السرور أن نقدم لمستمعنا في تسجيلات الفرقان العلمية شرح كتاب مقاييس نقد متون السنة، وهو سفر عظيم النفع قام بتأليفه الدكتور مسفر غرم الله الدميني، وقد شرحه وبسط عباراته فضيلة الشيخ محمد حسن عبد الغفار. والآن مع المحاضرة السابعة، والتي هي بعنوان المقياس الرابع: عرض متن الحديث على الوقائع والمعلومات التاريخية من الأحاديث التي طبقوا عليها هذا المقياس. ونترككم مع المحاضرة.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع نقد متون السنة وما اجتهد فيه علماء الحديث في تنقية أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سهروا الليالي وأتعبوا أنفسهم في تنقية حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأنفقوا بذلك كل غال ونفيس. اليوم إن شاء الله على موعد مع المجلس قبل الأخير في عرض هذه الأحاديث أو متون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أحوال علماء الحديث في تنقية المتون. هذا المجلس قبل الأخير، إذ الأخير المجلس الأخير يكون قادم في المسألة نظر إلى ركاكة اللفظ. ثم ذلك الجزء الثاني هو عرض متون السنة على الفقهاء والأصوليين، وهذا الباب وإن كان باب من الجودة بمكان، لكن نأخذ فيه كتب أثر اختلاف القواعد الأصولية. فإن شاء الله يكون من الأسبوع القادم حنزيد في مسألة العلم الجرح والتعديل، هنتكلم على علم الجرح والتعديل ومراتب الجرح والتعديل، وكيف علماء الجرح والتعديل ينظرون للرواة. وإن أخذناها عمليا فيكون هذا برضو أوفر حظا، لكن نقد المتون الأولى لنا أن نقف عند الجزء الأخير، يعني عند نقد متون السنة عند علماء الحديث فقط دون الفقهاء والأصوليين، لأن هذا هو الأهم. اليوم إن شاء الله نتكلم عن طريقة أخرى في تنقية متون حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة الصحيح منها من السقيم عند المحدثين، وهو عرض متون هذه الحديث على الوقائع التاريخية. وهذا دأب علماء الحديث، يعني كما قال حماد بن سلمة أو حماد بن زيد، بالضبط حماد بن زيد كان يقول كنا نعرف الكذابين بالتاريخ، يعني التاريخ كان يبين لنا الكذاب من غيره. وخطيب البغدادي كان دائما يقول تكشف الرواة بالتواريخ، زي ترى كثير من الرواة كانوا يهتمون جدا بتاريخ وفاة الراوي حتى يعلم هل هو أخذ عن شيخ أم لم يأخذ. وبتاريخ الرواة نستفيد منه أمور كثيرة، لأن حال الراوي الذي يروي عن شيخه له أحوال ثلاثة، يعني الراوي الذي يروي عن شيخه له أحوال ثلاثة، ما هي؟ أو أحوال أربعة. الراوي الذي يروي عن شيخه له أحوال أربعة، الله يهديكم، أحسنت. أول شيء السماع، يحدث عن شيخ كما حدث الشافعي عن ابن عيينة وكما حدث مالك عن الزهري بالسماع، حدثني شيخ، ماشي. أترك الوجاهة، أنا أريد أمر آخر، أترك أيضا هذا، أنا أقول له أحوال أربعة أو ثلاثة مع السماع. ها، السماع من الشيخ يكون سمع من الشيخ. الأمر الثاني أن يدلس، لم يسمع من الشيخ التدليس يبقى السماع أو التدليس. الثالث الإرسال. طب إيش الفرق بين الإرسال والتدليس؟ والإرسال ده اسمه أي إرسال؟ ده الإرسال الخفي. إيه هو الإرسال الخفي؟
الإرسال الخفي أن يقول شخص عن شيخه أو الراوي عن شيخه المعاصر له لكن لم يسمع من شيخه.
أحسنت، يروي عنه حديثا وهو لم يسمع عنه شيء، لم يثبت أنه سمع منه شيء، ده معنى الإرسال، الإرسال الخفي. يبدأ عندنا حال الراوي مع الرواة، السماع، التدليس، الإرسال، الانقطاع. والانقطاع ده معنى ايه؟ انه بيروي عنه في بينه وبينه طبقات من المشايخ. فلذلك العلماء اهتموا جدا، علماء الحديث اهتموا جدا بمسألة التواريخ، تواريخ الرواة. لما؟ لمعرفة المدلس ومعرفة المرسل ومعرفة الانقطاع، كل ذلك لا يعرف إلا بالتاريخ. وإلا فقد روى سهيل الواسطي، سهيل من ذكوان على ما أذكر، سهيل الواسطي عن عائشة، فلما حدث عن عائشة فقالوا له أين التقيت بعائشة؟ قال التقيت بها بواسط، هو سهيل الواسطي، فكان يقول حدثتني عائشة ويروي الحديث بواسط. فلولا التاريخ لا أخذنا هذا الحديث على محمله، لكن ظهر كذب هذا الراوي سهيل، ظهر أنه كذاب بالتاريخ، لأن واسط هذه، يعني من الذي أسسها؟ تعرفون؟ حجاج، الحجاج بن يوسف الثقفي. والحجاج عاصر عائشة ولا ما عاصر عائشة؟ ما توفيت قبله بكثير، فكيف يقول حدثتني عائشة؟ فظهر كذب الرجل، لأن أصلا هو الحجاج هو الذي أسس واسط. الأمر الثاني أيضا، نفس الراوي سهيل كان يقول وحدثني إبراهيم النخعي. تعرفون إبراهيم النخعي؟ إبراهيم النخعي انظروا إلى أفضل ما قيل فيه، سهيل يقول حدثني إبراهيم النخعي، قالوا طب صف لنا إبراهيم النخعي، فقال كان كبير الجسد غائر العينين أو كبير العينين، فظهر كذبه في هذا الوصف. كيف؟ هو كان أعور، ما كانش لغة لأنه واحد، فما قال كبير العينين فقال أنت كذاب في أصل وجهك، يعني فده صحيح. فهو العلماء، علماء الجرح والتعديل، كانوا يفتشون عن التواريخ حتى يبينوا الكذاب من غير الكذاب. وأيضا كان مسألة التلقين، لأن طبعا طرق علم الجرح والتعديل ليعلموا توثيق رأيه وتثبته من غيره بأكثر من شيء، هو السؤال عن حاله وكشف أمره وتلقينه والمذاكرة، وأيضا تاريخ الرواة. أنا الآن في أمر تاريخ الرواة. وأيضا كان التلقين، أيضا التلقين كان باب من أبواب كشف الرواة، لكن ليس هذا المجال فيه، إن شاء الله يمكن الأسبوع القادم نبدأ في مسألة علم الجرح والتعديل نتكلم عنه. لكن الغرض المقصود اليوم نتكلم عن عرض المتن، متن السنة في الوقائع. وسترى أن هناك أحاديث في البخاري وفي مسلم يعني يلوح عليها علامات الضعف الشديد، يعني الوهم، ولا أستطيع أن أقول الوضع طبعا، وإن قال ابن حزم هذا الكلام بسبب الوقائع التاريخية. من هذا الباب حديث ابن عباس أنه قال كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم كأنه أسلم هم ينبذونه، فقال النبي يا نبي الله ثلاث، ثم ذكر أن عنده أحسن وأجمل نساء العرب أم حبيبة وزوجك إياها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم، أو قال نعم صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث التاريخ يبين ضعف هذه الرواية، كيف ذلك؟ أبو سفيان ابن عباس يصفه أنه كان منبوذ من الصحابة،
فذهب حتى يتقرب يعني يكون له قرب من النبي صلى الله عليه وسلم في المصاهرة، والمصاهرة دي تعطيه يعني مكانة. فقال عندي أجمل نساء العرب أم حبيبة أزوجك إياها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. أحسنت، إسلام أبي سفيان كان متأخرا، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة لما هاجرت إلى الحبشة. ومن الذي أمهرها؟ من الذي أمهرها؟ النجاشي هو الذي أمهرها وأعطاها مهرا حتى تزوجها سلم وهي بعدما هاجرت للحبشة. فالتاريخ يبين بالتأكيد أن هذه الرواية وهم شديد من الراوي، لأن أبا سفيان لم يسلم إلا متأخرا، أشهر إسلامه متأخرا. فهذا يدل، وذلك الجوزي يبين وغيره ابن القيم، أن العلامات هنا علامات الوهم الشديد تظهر على الرواية بالتاريخ، لأن التاريخ يكذب هذه القصة. بأن طبعا أنا ما أقول هذا الحديث موضوع ولا ترى يتقول عليه أن أنا قلت ذلك بخاري أو في مسلم، لا، أقول يبين وهم الراوي، تغفر الله، وهم الراوي الوهم الشديد، وأنه اختلط عليه الأمر، لأن أبا سفيان أسلم متأخرا. أيضا من الأمثلة التي تبين لنا بأن مقياس المحدثين لنقد المتون وغربلة هذه المتون في مسألة التاريخ، وده ده مقياس قوي جدا أنه ينظر في الوقائع. وطبعا في عصر الشيخ الإسلام تيمية حدث هذا الأمر كما سنبين، أن اليهود ادعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع عنهم الجزية، فأنتم أخذتم من الجزية لابد تدفعون كل اللي أخذتوه، لأنكم تتبعون من؟ رسول الله. طب رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع عنا الجزية، وأتوا بصحيفة كما سنبين، هذه الصحيفة مضى عليها معاوية بن أبي سفيان ومضى عليها كثير من الصحابة. سنبين تاريخيا الشيخ الإسلام تيمية لما أتى بهذه الصحيفة وبين عوارها، ما بين عوار هذه الصحيفة إلا بالتاريخ، وده مقياس قوي جدا عند المحدثين الذين يضاعفون الأحاديث ومتون السنة بسبب التاريخ. مثال ذلك أيضا في مسلم، ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله عن صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، قال جابر قال فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بمكة، يعني ذهب فطاف طواف الزيارة. وما هو طواف الزيارة؟ وطواف الزيارة ده في المصطلح ولا في العقيدة؟ طب الحمد لله الحمد لله. طيب الفقه ايش هو طواف الزيارة؟ لعل الله يكتب لكم الحاج. طواف الزيارة هو طواف الإفاضة يا إخوة، طواف الزيارة هو طواف الإفاضة، هو طواف الإفاضة. تعرفون طواف الإفاضة ولا مش عارفينه؟ طب ايش الفرق بين طواف الإفاضة وطواف القدوم؟ أين الصياد؟ اه الصياد موجود، اصطاد لنا هذه الثمره. ايش الفرق بين طواف الزياره وطواف القدوم؟ ها آه يا معاذ،
طواف القدوم اذا دخل احد مكه في وقت الحج او في غيره فيطوف بالبيت لانه قدم الى مكه، اما طواف الزياره في ركن من اركان الحج.
احسنت، طواف الزياره سنه عند الجماهير وواجب عند بعضهم، وطواف الافاضه وطواف ركن من اركان الحج لو لم يطوف، ولو مر 5 سنوات الحج معلق حتى يطوف طواف الزيارة. جزاكم الله خير. جابر يقول طاف النبي صلى الله عليه وسلم طواف الإفاضة وصلى الظهر بمكة، ثم جاء نفس الحديث عن ابن عمر وراوي حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بمنى. طبعا هنا كأن المسألة تحتاج لنظر شديد، وين التاريخ الذي سيبين لنا؟ أما جابر فقال صلى بمكة، وأما ابن عمر فقال صلى بمنى. وعامة بعضهم ضعف رواية وترك رواية جابر وقال رواية جابر، جابر أدخل لأنه هو أروى الناس في صفة الحج عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح أننا نستطيع أن نجمع بينهما، أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى الظهر بمكة ثم رجع في منى فصلى الظهر بأصحابه في منى يعلمهم هذا الأمر. يعني وإن كان الجمع فيه شيء من التكلف، أولى لنا أن نطرح حديثا قد صح ولا سيما إن كان في صحيح مسلم، إن استطعنا إلى ذلك سبيل. والمثل الآخر في عرض متون السنة على التاريخ، ما انتقد على البخاري ومسلم في حديث جاء في الإسراء، الحديث متنه غريب، قال ليلة أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة أنه جاءه 3 نفر من الملائكة قبل أن يوحى إليه، وهو نائم في المسجد، ثم قص القصة على قصة الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالتاريخ يثبت الوهم الشديد الذي وقع فيه الراوي. أنا أروي الرواية وأنتم علماء الحديث تنتقون الحديث، تبينوا لنا يعني تبينون لنا الضعف من وين. هو الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما عند المسجد، فجاء 3 نفر من الملائكة قبل أن يوحى للنبي صلى الله عليه وسلم، فأخذوا النبي صلى الله عليه وسلم فأسري به إلى آخر الحديث. أحسنت، هنا التاريخ يبين لنا إذ الإسراء بالإجماع كان بعد ما أوحي عليه السلام. إذن هناك وهم شديد من الرواة في هذا الباب أنهم قالوا قبل أن يوحى للنبي صلى الله عليه وسلم، وبالإجماع الإسراء كان بعد الوحي. فهذه دلالة قوية جدا من النظر إلى التاريخ، تاريخ الإسراء وهذه الرواية، فعرضناها على التاريخ وجدنا أن الوهم الشديد قد وقع، إذ أن المسلم لم يسر به إلا بعد أن أوحي إليه، بل الإسراء جاء بعد شدة الكرب التي وقعت بن السلم، أن أهل مكة يعني ضيقوا عليه الخناق جدا، فذهب إلى الطائف. فلما ذهب إلى الطائف ذهب إلى من؟ لسيرة، يعني لازم ما تعرفه سيرة. فعرض نفسه على من؟ اسمه إيه اللي عرض نفسه عليه؟ أحسنت عبد إلي. لما عرض نفسه عليه، والحديث طبعا في البخاري، أن عائشة قالت أشد الأيام التي مرت عليك يا رسول الله، فذكر لها أن أشد الأيام عندما عرض نفسه على عبد إلي في الطائف، فرفضوا النبي صلى الله عليه وسلم وردوه، حتى أن الأطفال ألقوه بالحجارة صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، وبعث الله إليه ملك الجبال يستأذن أن يطبق الجبلين على هؤلاء، فرفض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي وصفه الله بأنه بالأمة رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. فلما رجع الله جل وعلا أراد أن يفرج همه فأسرى به، وجاء البراق وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، فأما الأنبياء أجمعين صلى بهم أجمعين، لكن كيف ذلك؟ كيف هذا؟ فكروا فيها، هذه الإجابة تكون عليكم. فأما بالأنبياء ثم عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم. فمن قال بهذه الرواية أنه قبل أن يوحى إليه فهذا وهم شديد من الراوي، يثبت التاريخ أن هذا الوهم قد وقع من الراوي. أيضا من الروايات التي يتحكم في نقدها التاريخ ويبين أن هذه الرواية ليست بصحيحة بسبب التاريخ، ما رواه الترمذي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعبد الله بن رواحة بين يديه ينشد خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله، إلى آخر الأبيات التي ذكرها عبد الله بن رواحة. هذا الحديث رواه الترمذي، وهذا أيضا فيه ضعف، والتاريخ هو الذي يحكم بضعف هذه الرواية. كيف ذلك؟ طب وموت مالهم الفتح مكة؟ أحسن، جيد، يبقى السيرة فيه إتقان، لأن غزوة مؤتة كانت قبل فتح مكة بقد إيه؟ بأربعة أشهر. غزوة مؤتة كانت قبل فتح مكة بأربعة أشهر. لما يقول الراوي بأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يفتح مكة جاء عبد الله بن رواحة وينشد يأتي بشعره أمام النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هذا وهم، قطعا وهم، لأن عبد الله بن رواحة قد قتل في غزوة مؤتة، وفتح مكة بعد غزوة مؤتة بأربعة أشهر، مش ممكن يكون. ولا ممكن يقال أحيا الله عبد الله بن رواحة فأنشد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم ماته مرة ثانية، ممكن لقال يقول ذلك فيقول ليس لكم أن تضعفوا هذه الرواية، صح ولا لا؟ غلط؟ أين الغلط فيها؟ معجزة من المعجزات، أحيا الله الرجل صاحب البقرة، ممكن أصلا راوي الحديث يقول لما توهمني أنا ثقة ثبت، لما لا تقول بأن الله جل وعلا أحيا بن رواحة فأنشد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشعر؟ كيف؟ كلا إنها هو قائلها إيش تعارض بإيش؟ لا لا ما تعارض، ده الصحيح، الكلمة التي قالها الله أن من مات لا يمكن أن يعود إلى الدنيا، وده كده هو طبق لنا قاعدة استفادها من نقد دين السنة، وإيه؟ عرض الحديث على إيش؟ وإذا عارض القرآن من كل وجه ماذا نقول عنه؟ انتهى أمره خلاص، يبقى هذا باطل. فنقول الصحيح الرالح أنه يمكن لنا أن نؤول هذا أنه أنشد بهذه الأبيات، وهي أبيات من؟ ابن أبي رواحة، فأنشد بهذه الأبيات أمام النبي صلى الله عليه وسلم فنسبت لابن رواحة تجوزا، ويكون الصحيح أن الأبيات يمكن تقال بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لكن من أحد غير ابن رواحة، وهي نسبت لابن رواحة لأنه هو الذي قالها، مفهوم؟ لا تعتبر إجابة. لكن أيضا المثل يبين لنا أن التاريخ يحكم بضعف هذه الرواية، لأنه لا يمكن بحمل الأحوال أن ينسب القول لعبد الله بن رواحة لأنه قد قتل قبل فتح مكة. من هذه الأمثلة أيضا ما جاء في حادثة الإفك، الحادثة المروعة التي اشتد الهم والغم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسببها، لما عبد الله بن سلول تولى كبر هذه المسألة قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس فقال من يعذرني من رجل بلغني في أهلي أذى أو عن أهلي أذى، فقال بلغني أذاه في أهلي، فقال سعد بن معاذ أنا أعذرك منه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الرواية بعض العلماء تناوش فيها وتكلم عنها كابن القيم وابن الجوزي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام خطيبا فقام سهل بن معاذ فقال أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعذرك منه. كان الكلام على عبد الله بن أبي بن سلول، وكان الاعتذار أو الكلام المدافع عن رسول الله كان من سعد بن معاذ. فالعلماء تصدوا لهذه الرواية وقالوا الرواية هذه لا تصح. لما؟ اللي هيأتي بها هيشرح الصدور لما؟ طب حدثت ليه؟ كانت في غزوة إيش؟ أحسن غزوة بني المصطلق. طيب سعد بن معاذ متى؟ اصبر بس هتقولش سنة كام مات في غزوة إيش؟ غزوة خندق ولا بني قريظة؟ بني قريظة. يعني بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم قال حكمه فيهم بعد ما حكم بحكم لم يغزوا مات، صح ولا لا؟ وعند الجمهور ان غزوة بني قريظة كانت سنة 5، وبالاتفاق غزوة بني المصطلق كانت سنة 6. فغزوة بني المصطلق الآن بعد ولا قبل؟ بعد إيش؟ بعد موت من؟ بعد موت سعد بن معاذ. وهذه دلالة واضحة جدا على الوهم الشديد الذي وقع للراوي، لأن سعد بن معاذ مات قبل حادثة الإفك، فكيف يقول أنا أعذرك منه يا رسول الله؟ والصحيح الراجح الذي قام وقال هذا الكلام هو أحسن سيد بن حضير. لا الإخوة إن شاء الله كده تاريخية مستحضرة. فأسيد بن حضير هو الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فيلوح على هذا الحديث الوهم الشديد على الراوي على أنه قال أن سعد بن معاذ هو الذي قال، وسعد بن معاذ قد كان توفيا. أيضا في حديث كتاب رفع الجزية الذي قلته لكم بأن اليهود أخرجوا كتابا نسبوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن رسول الله أسقط عنهم الجزية والعمل ووضع فيه شهادة سعد بن معاذ ومعاوية بن أبي سفيان، وأظهروا هذا الكتاب. الآن هم رفعوا كتاب وقالوا صلى الله عليه وسلم وضع عنهم الجزية بعد خيبر، وكتبوا الشاهد سعد بن معاذ والشاهد الثاني هو معاوية بن أبي سفيان. ها يا عم حسنت، معاوية أسلم متأخرا، كان من الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء، هذه واحدة. وسعد مات سنة 5. طب وإيش الضابط عندك؟ نعم بعد غزوة خيبر أحسنت. وسعد بن معاذ مات سنة، طيب ومعاوية ما أسلمش لسه، وأسلم متى؟ كان غزوة الفتح متى؟ في 8 في الأواخر كمان، صح؟ فيبقى هو جابوا فعلوا فعلتين، الأولى أتوا برجل ميت شهد لهم جزاهم الله خير، والأمر الثاني أتوا برجل لم يسلم أصالة وشاهد لهم. فكان الكذب يلوح على هذا الكتاب، ولذلك ابن تيمية ضعفه من أكثر من وجه، منه تاريخ ومنه أيضا ركاكة اللفظ. على هذا يمكن أن يكون كلام السنة كما سنبين بأحاديث الكثيرة في ركاكة اللفظ، أن الله يحب من عباده أن ينظروا إلى الوجه المليح والوجه الحسن. ده طبعا العوام دايما بيقولوه لما ينظر لامرأة جميلة يقول اللهم صل على النبي، لما تيجي تكلمه يقول لك أنا أحب الله جميل يحب الجمال. ده له أصل، يعني الوضعون والكذابون فعلوا ذلك وأتوا بأحاديث العامة دايما يعملون بها كما سنبين في الأسبوع القادم، على أن ركاكة اللفظ تلوح بوضع هذا الحديث وأنه لا يمكن أن ينسب لقول سلم. من هذه الأحاديث المشتهرة جدا في مسألة ركاكة اللفظ حديث في السنن وهو بسند صحيح، أحد يعرفه ولو ضلع فقهي قوي؟ في أحد يعرفه؟ يعني هو متسبب في خلاف فقهي قوي، وبعضهم قالوا هذا الحديث لا حديث موضوع لا يمكن أن يقول قالوا أن سلم. أحسن من توضأ فمن اغتسل بالغسل أفضل، فقال فبها ونعمة دي ما تتقالش من النبي صلى الله عليه وسلم في حال من الأحوال. ده قاله ابن القيم، وبين ان هو الحديث يكون فيه الضعف فيه عليه ولركاكة اللفظ، لان لا يمكن ان يقول انسلم فبها ونعمة، بها ونعمة هذه للعوام، واوتي انسلم جوامع الكلم، لكن حديث يعني اكثر محدثين صححوه. الغرض المقصود هذه نظر دقيق لعلماء الحديث الذين ينظرون في متون السنة كيف يقبلون هذا المتن او يردون هذا المتن. هناك ايضا حديث اخر عن أنس بن مالك قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، انتبهوا، أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، فاستقبله سعد بن معاذ الأنصاري فصافحه ثم قال له ما هذا الذي يعني كتبت بيدك؟ فقال يا رسول الله، إلى آخر الرواية أنه يعمل بيده ويكد ويتعب، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يد سعد بن معاذ فقبلها. فهذه فيها تقبيل للنبي صلى الله عليه وسلم ليد من يد أصحابه، فقال وهذه يد لا تمسها النار. لما لا تمسها النار؟ لأن قبلها النبي صلى الله عليه وسلم. هناك رواية أيضا، هذه الرواية أنتم تقولون صحيحة أم لا، الرواية التي النبي صلى الله عليه وسلم بعدما احتجم أخذ دمه وأعطاها لمن؟ نقط. نعم عبد الله بن الزبير قال ادفنها في مكان لا ركعت فيها. فذهب ورجع فقال دفنتها. قال أين دفنتها؟ قال هنا. يعني شرب دم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له ويل للناس منك وويل منك للناس. الرواية فيها ضعف، الرواية فيها ضعف، لكن قيل ده معنى تفسير أن اليد لا يمسها النار، لأن فهم النبي صلى الله عليه وسلم قد قبل هذه اليد. وأيضا ده إن صح هو ليس صحيح. وأيضا المرأة التي أخذت بول النبي صلى الله عليه وسلم فشربته، شربت بول النبي صلى الله عليه وسلم، والنار لا تمس شيء من النبي صلى الله عليه وسلم. هذه حديث ضعيفة، لكن هناك حديث صحيح يبين لنا هذا التفسير الصحيح. أحد يعرفه؟ هناك حديث صحيح يبين لنا أن ما مسه النبي صلى الله عليه وسلم ممكن لا يمسه النار، وقد فقه ذلك صحابي من الصحابة. صح؟ عندما التقى الصفان أن السلام يأخذ العصا ويسوي بين الصفوف، فقام الرجل قال أوجعتني يا رسول الله، فنظر للنبي صلى الله عليه وسلم قال ما تريد؟ قال أريد القصاص. انظروا أمير المؤمنين، لا مش أمير المؤمنين، أكرم الخلق أجمعين على الله صلى الله عليه وسلم، وأحد الأمة يقول له، هو مش مشهور بين الصحابة حتى، يقول له القصاص. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فعرى عن بطنه الشريفة فأخذها فقبلها بعدما حضن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انظروا هؤلاء والله نعم خير صحبة اختارها الله جل وعلا النبي. فقبل بطن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك، ما الذي حملك على ذلك؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله أنت ترى ما نحن فيه. التقى الصفان، يعني ممكن الحياة تنتهي الآن، يعني ممكن كل منا يموت الآن. فقال أحببت أن يكون آخر عهدي بالدنيا هو تقبيل بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى الفقه العالي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا يقول الراوي وإذا قبل النبي صلى الله عليه وسلم فقبل وسلم يده وقال هذه يد لا تمسها النار أبدا، لتقبيل السلام لها ولأنها يد عاملة. لكن هذا الحديث أيضا فيه ظهور عالي في ضعف هذا الحديث وضعف هذا المثل. ما هو الظهور؟ أيضا تاريخيا الإخوة اللي قرأت السيرة هتنتقد الروايات دي. الإخوة اللي ما تعرفش حاجة في السيرة أتضيعنا كلنا. غزوة تبوك كانت سنة كام؟ 9 أو 10؟ الإخوة الأفاضل 9 أو 10؟ 9. نعم. فانظروا بين 5 و9 كام؟ 4 سنوات. فجاي أحيى الرجل من قبره وأدخله لقبل يده النبي صلى الله عليه وسلم لقبل يده. فهنا لا يمكن لأحد أن يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل يد من أصحابه بحال من الأحوال. والغرض المقصود أن هذه الرواية تظهر بأنها ضعيفة أو يلوح ضعفها في الأفق، لأن التاريخ حكم بذلك بموت سعد بن معاذ 5 وغزوة تبوك 9. نعم. كان يعمل بيده. نعم أحسنت. لكن ممكن يقال أنه تواضع وفعل ذلك نبراسا لأمته، ممكن لها ما لها مدخل. المثل الأخير لأن أنا صراحة متعب وما رضيت أن أنا ألغي الدرس، لكن الأسبوع القادم إن شاء الله ننتهي من مسألة إدراكة اللفظ، وإن كان هيطول معنا سنأخذ مباحث في علم الجرح والتعديل، وإن كان في صبورة إخوة جبلنا عشان نعرف كيف نرجح جرح الرواة من توثيقهم. هنرى كيف العلماء في شجرة الإسناد يبحثون في توثيق الراوي أو تضعيف الراوي. هذا إن لم ندخل درس النساء كمان معنا يوم الأربع عشان نقدر ننتهي من لمعة الأدقاد. هذا إذا لم نفعل ذلك. الحديث الأخير حديث أبي هريرة رضي الله عنه في خبر تزويج النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، أن أبا بكر كان عنده 3 من البنات وثلاث بنات، وزوج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله عنها وارضاه. أو هو قال أيتهن تختار فهي لك. فعرض الثلاث على من؟ عرض الثلاث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أيتهن تختار فهي لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرني ربي أن أتزوج عائشة، أو اختار لي ربي عائشة رضي الله عنها وارضاه. هذا الحديث فيه ضعف، أين الضعف فيه؟ أيضا تاريخيا أبو هريرة ماله؟ طيب إيش فيها؟ أسلم عام الفتح ولا أسلم إن شاء الله آخر واحد أسلم ويروي هذا الحديث، إيش فيه؟ هتقول لي ما حضر القصة؟ أقول لك هذا من باب ها احسن، هذا من باب مراسيل الصحابة. مراسيل الصحابة كلها ضعيفة فترد. خطأ ده وهم. مراسيل الصحابة كلها ليه ما مالي ومال العدول أنا؟ طب ما الصحابة عدول، لكن ده مرسل فيه انقطاع، والانقطاع الأصل من انقطاع الضعف. يا عمي أيوة، قل لي لأن فيه سقط، والسقط هذا اللي بيضعفوه العلماء لاحتمال إيش؟ لاحتمال أن يكون ضعيف. لكن المرسل الصحابي الغالب أن الصحابي لا ينزل درجة يأخذ من إيش، والصحابة كلهم عدول. فإذا الظن هنا بين خطأه فلا عبرة به، مفهوم؟ فهنا الضعف وين؟ صح. ولا وعنده 3 بنات. هي التالتة جت بعد كده صح. هو الصحيح الراجح كما قال محمد ربنا وفقه فيها ان في هذا العصر كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت ما عند ابي بكر الا عائشه والا اسماء، واسماء كانت متزوجه من من؟ عبد الرحمن بن عوف او طلحه بن عبيد الله او سعد بن ابي وقاص. سعد ها الزبير بن عوام صح، كانت زوجه الزبير ايش؟ لا سيب اسماء، انا اتكلم على اسماء بنت ابي بكر مش اسماء بنت عميس. وبعدين متزوجينش اربعه، اتجوزت ثلاثه، اتجوزت جعفر رضي الله عنه وابي بكر وعلي بن ابي طالب. فاسماء بنت ابي بكر متزوجه الزبير، فما بقي الا اما الثالثه رزق بها ابو بكر رضي الله عنه بعدما مات ام كلثوم. ام كلثوم هذه الثالثه للبنات. ام كلثوم لها قصه لطيفه جدا مع عائشه. ما هي؟ عمر بن الخطاب بعد ما تولى الخلافه طلبها، طلب ام كلثوم للزواج، فام كلثوم للزواج فرفضت عائشه وقالت اعتذرت وقالت البنت صغيره. وعمر شديد، يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه شديد، والبنت ممكن ما تحتمل شده عمر. فتزوج عمر بنت من؟ علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. الغرض المقصود ابو بكر يعني رزقت ام كلثوم بعد مماته، لا في وقت ما زوج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشه، فكان انذاك عند ابي بكر اسماء وعائشه فقط. فهذه دلاله كبيره على ضعف هذا الحديث. انا ما اردت ان انا اكمل ركاكه اللفظ او المنهجيه الاخيره للمحدثين في نقد متون السنه حتى ارجعه الاسبوع القادم، ونبدا ايضا في مباحث في علم الجرح والتعديل، لان النصف الثاني هو نقد متون السنه عند الفقهاء وعند الاصوليين، وهذا الاعتبار ليس باعتبار قوي في مبحثنا. ان احنا اصاله هذه تكمله، دروس هذه تكمله لايش؟ لعلم المصطلح. فجعلنا مع جانب المحدثين افضل، وننتهي من النصف الاول او الثالث اربع الكتاب في الاسبوع القادم ان شاء الله مع مباحث الجرح والتعديل. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.